الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب موضوعنا الموسوم بهذا العنوان: كشف السر عن آية البر. وهذا هو اللقاء الثامن في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع آية البر على مائدة سورة البقرة في الربع الموسوم بربع التقوى في الآية 77 بعد 100 الأولى. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فيما مضى من لقاءات بينا مناسبة هذه الآية بالنسبة لما قبلها من آيات، جزاكم الله خيرا. تكلمنا عن سبب نزولها، بدأنا نتكلم عن مفهوم البر وصفات أهل البر، ووصلنا إلى خاتمة هذه الآية إلى قول الله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أي المتصفون بما سبق من صفات الإيمان والبر هم أهل الصدق، أي الذين آمنوا بالله وملائكته واليوم الآخر والكتب، الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين أنفقوا في وجوه الخيرات، الذين صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على المقادير المؤلمة، أولئك الذين اتصفوا بصفة الصدق، أي صدقت أقوالهم وأفعالهم، لأن القضية قضية أعمال. فهناك فجوة كبيرة بين القول والعمل. قد نرى من يتكلمون كثيرا لكن قل عملهم بما يقولون، وهذه آفة. فلما فقدت الأمة القدوات كان ما كان، ولذلك رب الله الأمة بالأسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي مقام التربية رب أيضا بالأسوة والقدوة. قال تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية تتحدث عن التربية، عن تربية الأبناء وعن تعليم الأبناء، لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوهم وعلموهم. ففي مقام التأديب وفي مقام التعليم وفي مقام التربية بدأ بالنفس قبل تربية الولد، قال: قوا أنفسكم وأهليكم. بدأ بإيش؟ بالنفس الأول. انت لابد تكون قدوة عشان تربي، لان التربية لا تكون الا بالقدوة. الاب اذا كان قدوة صالحة هيربي الولد تربية صالحة، كذلك الام ان كانت قدوة صالحة هتربي الولد والبنت على القدوة الصالحة. وده اللي بنقوله دايما، ان البيئة الصالحة تنشئ الجيل الصالح، وأن البيئة الفاسدة تنشئ الجيل الفاسد. ده أصل في مقام التربية. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. ده أصل. طبعا كل أصل له استثناء. الاستثناء مثلا في بيئة نبي الله نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم، رسول من أولي العزم من الرسل، دعا 1000 سنة إلا 50 عاما، ابنه كان كافرا، زوجته كانت كافرة، ودي بيئة صالحة، بيئة نبي، بيئة رسول من أولي العزم، حتى نتعلم أن الهادي هو الله، وأن دورنا أن نبذل أسباب الهداية، وأن نكون قدوة وأسوة، ونبذل النصح، ونأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر. استقام الولد فهذا فضل من الله تعالى، انحرف فلا لوم، ما دمت قد أديت واجبك وقمت بالواجب. فها هو الرسول الكريم نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم، 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة، ولا شك أن دعوته بدأت بأهل بيته، لأن ده منهج القرآن ومنهج الأنبياء، يبدأون بمن يعولون أولا، يبدأون بالأقارب أولا. 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة، وبعدين ابنه يطلع إيش؟ كافرا، وكذلك زوجته، فده استثناء من الأصل. كذلك نبي الله لوط عليه الصلاة وأزكى التسليم، نبي كريم دعا قومه، زوجته كانت كافرة، كانت كافرة، والقرآن ضرب بها المثل، هي وزوجة نوح عليهما السلام. واضرب لهم مثلا الذين كفروا، امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين صالحين، البيئة صالحة، فخانتاهما. الخيانة الواردة هنا خيانة المنهج والعقيدة، لأنه لن يكون تحت نبي امرأة ترتكب الفاحشة أبدا، يستحيل. إنما الخيانة المذكورة في الآيات خيانة إيش؟ المنهج والعقيدة. دي كانت كافرة ودي كانت كافرة، ودي خيانة، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فأعظم الخيانة خيانة المنهج، خيانة المعتقد، فخانتاهما. كما قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ودخول النار بيكون على الكفر، لأن الزنا أو الفاحشة كبيرة من الكبائر، والكبيرة في المشيئة، إن شاء عفا وإن شاء عذب. وده بيدلل على أن الخيانة الواردة في الآية خيانة إيه؟ عقيدة ومنهج، الكفر والعياذ بالله. كذلك الاستثناء مع خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، إمام الموحدين، أبوه كان كافرا عابد للحجر، بيئة فاسدة أخرجت لنا إمام الموحدين، لأن الهادي هو الله رب العالمين. فالقضية إن في أصل له استثناءات. الأصل إن البيئة الصالحة بتنشأ الجيل الصالح، لما يكون الزوج صالحا والزوجة صالحة، الجيل اللي هيطلع أو الأبناء هيكونوا من الصالحين والصالحات، لأن البيئة كده اسمها التربية بالقدوة وبالأسوة. كو أنفسكم وأهليكم نارا. ولذلك الطفل بينشأ على الفطرة السليمة، أثر البيئة بقى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني الخلل الموجود عند الأطفال جاي منين؟ من البيئة، من المحاكاة، من أب وأم. تجد بعض الآباء مثلا يعلم الولد الكذب وهو صغير، لما يرن الهاتف ويقول له خد قول بابا مش هنا. ما هو ده الكذب. يبقى حضرتك علمت الولد ازاي يكذب، ودي مشكلة. ما تردش خالص ولا تخليه يرد، ايه المشكلة؟ مش هرد على التليفون بس خلاص، ولا اكذب ولا اعلم ولدي الكذب. اقفل تليفون البيت خالص ما دام مش عايز ترد. انما مش ما تعلمش الاولاد الكذب. النبي لما راى عليكم السلام الصحابيه تنادي ولدها تقول تعالى اعطيك تمره، بتنادي على ابنها بتقول له تعالى اديك بلح، فقال لها النبي هل معك التمر؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن معك التمر كتبت عليك كذبه. يا تعالى واجيب لك شوكولاته، ضحكت عليك كذب، علمت الولد الكذب وضيعته وانت لا تدري، وانت بتعتقد انها يسيره، هذه عظيمه، هذه كذبه، هدمت طفلا. علمت الولد ازاي يكذب ويستخدم الحيل في الكذب. كذلك سوء الاخلاق في التربيه، الاب اللي دايما يشتم الاولاد، يا حيوان يا حمار يا غبي، هدمت الولد. ليه؟ كل ما تقول له يا حيوان انت اغلقت الباب لقبول النصيحه، مش هيسمع منك. النبي عليه الصلاه والسلام التسليم يعلمنا ان نستخدم اعذب الالقاب والاسماء عند التربيه وعند النصح. عمرو بن سلمة يجلس على مائده النبي عليه الصلاه والسلام التسليم بياكل مع النبي، يقول وكانت يدي تطيش في الصحفه، يعني بيلخبط في الاكل ويدلدق الاكل، لو احنا بقى كنا رفصناه يمكن كنا طلقنا امه، صح؟ عامل لي مشاكل الوقت. فماذا فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام التسليم؟ قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالي. شوف الكلمه يا غلام جميله قوي. الغلام في لغه العرب بتطلق على الطفل من سن 3 إلى 10 سنين، والكلمه دي محببه عند الطفل، يا غلام، يحس بقيمته ان له منزله وله شأن وهو مخطئ. كيف يعلمه؟ يا غلام. عبد الله بن عباس يقول كنت رديف النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، يعني راكب على الدبه خلف النبي، فقال لي النبي عليه الصلاه والسلام التسليم يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك الحديث. ايضا يقول يا غلام، هكذا عشان نتعلم في مقام التربيه ندعو من نربي باعذب الالقاب واحب الاسماء. ده القران علمنا ده، لما بينادي علينا الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا. يا الله، شوف الصفه الجميله قوي دي، صفه تفتح القلب لسماع النصح وتنفيذ الامر واجتناب النهي. هكذا انت في بيتك لما تيجي تربي الاولاد، اختار الكلمات الطيبه، تقول له يا ابني يا حبيبي يا غالي تعالى في حضني تعالى، وتبدا تعلمه مش ترفصه. مين اللي بيرفص؟ بس خلاص، هو قال ابو عباس قال لك اللي بيرفض الحمار. ينفع يليق بالانسان المكرم انه يفعل فعل الحمير، يرفص ويبكس ويضرب ويبهدل؟ ما ينفعش. هذه همجيه ما جاء بها الاسلام ابدا. ده حتى الضرب المذكور في مقام التربيه، علموا اولادكم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، قال العلماء والضرب المذكور وهنا هو الضرب غير المبرح. وحتى حددوه بعض الفقهاء، يقول لك قطعة من الخشب عريضة رقيقة لا تؤثر في البدن. ايه ده؟ كان زمان واحنا صغيرين كان عن حاجة اسمها المسطرة، مسطرة بلاستيك كده خفيفة قدي كده اهو، هو الضرب يكون بدي كده بس خلاص، او باليد، مش تضربه بالبوكس وتورم له وشه وتشوطه برجلك، ده تعذيب مش تأديب. التأديب مش معناه التحطيم، مش معناه التكسير. وياما إخوة وناس عند غضبهم في مقام التأديب قتلوا أولادهم بسبب الغضب والله. واقرأوا القضايا، الأب اللي جه غضبان على ابنه خبطه برجله، خبط في الحيطة نزل مقتول، قتله. ما ينفعش الندم خلاص، ضربة واحدة. فالتأديب في الإسلام مش تحطيم ولا تكسير، ضرب غير مبرح، يعني بإيديك كده خلاص، لكن ما نعذبهوش، مش نشده من شعره، مش نضربه على قفاه. مش نضربه بالقلم، ضرب الوجه حرام، حرام، سواء لطفل او لطفله او لزوجه او لاي احد، حتى الاعداء ما فيش ضرب على الوجه ابدا، الوجه ده مكرم، فما ينفعش ضرب الوجه ابدا. حتى في مقام تاديب الزوجه النبي قال كده للصحابي اللي بيسال، قال لا تضرب وجها ولا تكسر عظما ولا تقبح، يعني حتى ما تشتمهاش. ايه ده؟ بيشتموا وبيسبوا ويلعنوا، نسال الله السلامه. وده كله بينصب على الاسلام، والاسلام من هذا براء، الاسلام براء من هذا كله. تقول امنا عائشه رضي الله عنها ما ضرب النبي امراه قط، ولا ضرب خادما قط، ولا ضرب احدا بيده قط الا ان يجاهد في سبيل الله، وما انتقم النبي عليه الصلاه وازكى التسليم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأسوة والقدوة في مقام التربية، ودي قضية مهمة، بصلاح الآباء يصلح الأبناء، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال تعالى وكان أبوهما صالحا، فصلاح الآباء يعود على الأبناء بالخير، صلاح الأمهات يعود على الأبناء بالخير. لذا قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ابدأ بنفسك، لابد أن تكون قدوة، لابد أن تكون أسوة حتى يتربى منك الأبناء. فدي قضية مهمة، التربية عن طريق الأسوة والقدوة، لأن الأسوة دليل صدق. دليل إيش؟ صدق، إن القول يوافق العمل. عشان كده قال الحكماء قول ألف رجل قد لا يؤثر في رجل، وعمل رجل قد يؤثر في ألف رجل، لأن العمل أسوة، تطبيق صدق، العمل بالقول. ولذلك في باب الوعيد الشديد ذكر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حديث الرجل الذي يؤتى به في جهنم والعياذ بالله، قال فتندلق أقطابه، يعني تخرج الأحشاء من بطنه في جهنم، ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه. شوف الجزاء، هذا الذي يتكلم بلا عمل. لكن ليس معناه التقصير، كلنا مقصر، إنما ده في الأصل إيه؟ إنه في الأصل لا يعمل، ترك العمل كلياتا، يتكلم فقط. إنما ربما الإنسان يكون مقصر في باب فلا بأس، لا يمنع تقصيرك في باب أو في بعض الحالات من أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، لأن الدعوة تكون عند الاستطاعة. فالشاهد هنا أن هناك وعيد شديد، ولذلك قال الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلوا، كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. فقضية الصدق إخوة قضية عزيزة قوي. أولئك الذين صدقوا، يعني حققوا الصدق في الاعتقاد، وحققوا الصدق في الأقوال، وحققوا الصدق في الأعمال. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، وأن نجاهد النفس على أن نكون أسوة طيبة في بيوتنا، في أعمالنا، في دراساتنا، مع إخواننا. لابد أن نكون أسوة وأن نكون قدوة، والأمر يسير على من يسره الله عليه. اتأسى بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه كان رحمة وكان أسوة، يأتيه السائل في غلظة ويجذب النبي من تلابيبه، حتى أثر ثوب النبي في عنق النبي واحمر وجه النبي وهو يقول له في غلظة يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. يقول جابر فنظرت إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فإذا به يتبسم ويأمر له بعطاء. إيه الجمال ده؟ أسوة، قدوة، القول مع العمل. دعانا للعفو فلا بد أن يعفو، دعانا إلى الرحمة فلا بد أن يرحم. من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. ويل لأقمع القول، يعني اللي عامل زي القمع. القمع ده إناء من بلاستيك أو ستانلس له فواهة كبيرة من أعلى وثقب من أسفل، لا يمسك سائلا، يعني اللي تحطه من فوق ينزل من تحت. فالنبي يقول لك ويل لأقمع القول، اللي بيسمع من أذن ويطلع من أذن، أي أن الكلام لا يبقى عنده ولا يعمل به، هذا متوعد بالعذاب والعياذ بالله. أولئك الذين صدقوا، فلا بد أن يكون القول موافقا للعمل. وجاء رمضان ليعلمنا هذا بكثرة الطاعات والعبادات، بتبدأ تجتهد في أعمال البر والجود عشان تتربى على الأسوة دي، وتكون تتخذ النبي أسوة وقدوة، وتتخذ من جاء من بعد النبي من الصحابة أسوة وقدوة في أعمال البر والخير والاجتهاد، فتحقق الصدق. لما يدخل الوقت أخبرونا. دقيقتان. طب الحمد لله. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عشان كده العلماء سموا الربع ده ربع التقوى، معظم آيات هذا الربع تختم بالتقوى، تختم بالتقوى وهكذا. والتقوى هي فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. إذا خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. سبحانه جل جلاله يراك في خلواتك، فلا بد أن تحضر ربك. اوعى تتمثل بالصلاح في الظاهر ولما تخلو بربك تبارز بالعصيان، تبقى مشكلة، يبقى تلون. تستحي من الخالق أن يروك على مخالفة، ولا تستحي من الخالق، فجعلت الخالق أهون الناظرين إليك. لا يليك أبدا بمسلم، لا يليك بمسلم. فمن أراد أن يحقق التقوى فعليه أن ينفذ الأمر وأن يجتنب النهي وأن يصدق الخبر، مع التنبيه أن التقوى ليست عاصمة بل هي رادعة. فقد يقع المتقون، نعم، يعصون، نعم، ويقعون في الكبائر، نعم، لكن الفارق بينهم وبين غيرهم أنهم إذا وقعوا عادوا سريعا تائبين. وعليكم السلام وبركاته. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولما تكلم القرآن عن أهل الإحسان، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أهم أصحابنا هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. الله يعني بيفعلون، نعم، بشر يصيب ويخطئ. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن التقي إذا وقع قام سريعا واستغفر وندم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر وصلى ركعتين وسأل الله مغفرة هذا الذنب غفر الله له. فلا تغلق الباب أبدا، إذا وقعت قم سريعا. وأقولها لك: إن عصيت ربك في اليوم 100 مرة فتب إليه في اليوم 100 مرة. وإوعى تغلق الباب، إوعى تيأس من رحمة الله. ربك تواب، ربك غفور، ربك رحيم، وجاهد نفسك أن تستقيم. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.